أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: بما يسمى رميا وبما يسمى حجرا، ما زال الكلام في واجبات الرمي. وتقدم أن من واجبات الرمي النية وإكمال السبع وإصابة الجمرة، إصابة الجمرة وبفعله، هاي أربعة. الكلام يقع في الخامس، الخامس من واجبات الرمي أن يكون الرمي بما يسمى رميا. هذا القيد الغرض منه كما فهم الشارع، الغرض منه هو بيان أن رمي الجمار لابد أن يكون بكيفية تسمى رميا، فلا يجوز ولا يكتفى بأن يضع الحجر على الجمرة، بأن يضع الحصى على الحمر على الجمرة. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بمجزي، لا يجزي مجرد الوضع بأن يضع الحجر على الجمرة، هذا ليس بكافي. هكذا إذا طرح، إذا ألقى الحجر على الجمرة، هذا أيضا ليس بمجزي، بل لابد أن ينطبق عنوان الرمي، لابد من أن تصيب الحجرة أو الحصات، لابد أن تصيب الجمرة، بحيث ينطبق عنوان الرمي، يقال رمى الجمرة. هذا لابد أن يتحقق بأن يبتعد عن الجمرة مسافة ويلقي بيده بالحجر حتى يصيب الجمرة، هذا ينطبق حينئذ عنوان الرمي. أما أن يضع الحجر على الجمرة من دون رمي أو يلقي هذه خفة، هذا لا يجزي ولا يحقق الرمي المطلوب، فلا بد من انطباق عنوان الرمي. والسر في ذلك هو الروايات التي كثيرا ما ذكرت الرمي: إذا رميت، إن رميت، ارمي. دائما تعبر بالروايات بعبارة الرمي، بلفظ الرمي، فلا بد من تحقيق مفهوم الرمي. مثلا: فإن رميت لا ترمي فارمي. ها، كل يستعمل لفظة ومادة الرمي، فيدل على وجوب أن يتحقق عنوان الرمي. قال: بما يسمى رميا، فلو وضع، لو وضع الحصاد أو طرحها من غير رمي لم يجزي، هذا لا يحقق المطلوب، لأن الواجب صدق اسمه، الواجب صدق اسم الرمي باعتبار الروايات عبرت بالرمي. المصنف في الدروس حينما ذكر هذا الأخير، عدم الإجزاء، عدم إجزاء الطرح وعدم إجزاء الوضع من دون رميين، حينما ذكر هذا القول عدم إجزاء الوضع وعدم إجزاء الطرح من دون تحقق عنوان الرمي، حينما ذكر هذا القول نسب إلى القيل عبارته، قال: ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول. هاي عبارته بالدروس، لم يجزئ على قول، فنسب عدم الإجزاء وعدم الكفاية إلى القول، هو لم يتبنى هذا القول. هاي النسبة، نسبة القول إلى القيل وعدم تبنيه، هذا يشعر بتمريضه ويشعر بتضعيفه، في حين هو في بحسب ما يظهر من عبارته باللمعة هو يلتزم لذلك كما فهم الشارح من ذلك. قال: وفي الدروس نسب ذلك، ذلك يعني عدم الإجزاء، هذا اللي عبر عنه، قال: لم يجزئ، يعني عدم إجزاء الوضع وعدم إجزاء الطرح من دون تحقق مفهوم الرمي، هذا نسب إلى القول. وفي الدروس نسب ذلك، يعني عدم الإجزاء، إلى قول. عبارته قال لم يجزئ على قول فنسب إلى القول، وهو هذا الانتساب وهي النسبة، هذا السياق، هذا النحو من التعبير يدل على تمريضه، يدل على عدم قبوله، في حين هو باللمعة يظهر منه الالتزام به، لأنه هو قال بما يسمى رميا، فلا يكتفي بالوضع ولا يكتفي بالطرح. هذا ما يرتبط بكلام الشارح. سابقا مر علينا الإشكال من الشارح قبل سطر مما قرأنا اليوم، قبل أكثر من يوم، حينما قرأ هذا السطر السابق على ما قرأنا اليوم الشارح ذكر إشكال سابقا على المصنف، قال المصنف عبر به الإصابة سابقا، قال مصيبة للجمرة، قال هاي الإصابة للجمرة أعم من أن تكون باليد أو بغير اليد، وفعلا الإصابة أعم من أن تكون باليد، قد تكون الإصابة بالرجل يتناول عليكم السلام ورحمة الله الحصات بأصابع رجله ويلقي بالحصات فيصيب الجمرة، تحقق عنوان الإصابة لكن ما تحقق عنوان الرمي. هكذا لو أخذ الحصات بفمه وألقى بالحصات هذا يتحقق الإصابة لكن لا يتحقق عنوان الرمي. أشكل الشارح على المصنف، قال في حين أن الرمي بهاتين الطريقتين غير مجزي بلا إشكال، لا يشك أحد في عدم الإجزاء بهذا الرمي بهاي الطريقة من الإصابة، فتعبيره بالإصابة أعم من المطلوب، المطلوب الإصابة باليد وتعبيره بالإصابة هذا أعم من المطلوب، لذلك هو أشكل قال في عبارة قصور تشمل المطلوب وزيادة وغير المطلوب. بعض الإخوان قال يحتمل أن يكون قوله بما يسمى رميا هذا كأنما جواب من المصنف، المصنف ما قال مصيبة وسكت حتى أنت تجي تشكل على المصنف، المصنف قال مصيبة للجمرة كمل عبارته بما يسمى رميا، أما أخذ الجمرة بأخذ الحصات بالقدم أو أخذ الحصات بالفم هذا لا ينطبق عليه عنوان ومفهوم الرمي، هذا لا يسمى رميا ولا يقال رمى برجله ولا يقال رمى بفمه، الرمي إنما يتحقق باليد، فهو أخذ عنوان الرمي وبذلك يحترز المصنف عن الإشكال، هو المصنف قال بما يسمى رميا وبذلك يخرج صحيح عبارة السابقة مصيبة للجمرة شاملة للإصابة باليد والإصابة بالقدم وبالفم، لكن حينما قال بما يسمى رميا هذا أخرج الإصابة بالقدم وأخرج الإصابة بالفم، وبذلك لا يرد الإشكال الذي ذكره الشارح على المصنف. ثم قال بما يسمى حجرا، واضح هذا، قال بما يسمى حجرا، الروايات أيضا عبرت الحصات والحصى فلا بد من انطباق عنوان الحصى والحصات، هو عبر بالحجر ومقصود من الحجر يعني الحصات دون غير الحجر ولو كان مستحيلا من الحجر، كما لو أحرق الحجر وتحول إلى فحم مثلا، إذا تحول إلى فحم هل يجوز الرمي بالفحم المستحيل من الحجر؟ الجواب لا، لأن هذا حينما يرمي بهذا الفحم لا يقال رمى الجمرة بالحجر، رمى الجمرة بما كان حجرا، أما الآن فعلا هو فحم وليس بحجر فلا يجوز الرمي بغيره بما يسمى حجرا. البعض حينما الله يوفقكم توصلون هناك حتى يرمي بالأحذية أجلكم الله باعتبار شيطان على أساس يرمي بكل ما وقعت يده عليه بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بغيره، لذلك موجود في بعض المناسك النهي عن ذلك، يعني التأدب في موضع المناسك، فلا يجزي الرمي بغيره، لا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروجه عنه، ولو كان سابقا حجرا لكن خرج عن الحجر بالاستحالة، ولو بخروجه عنه يعني ولو بخروج هذا الغير عن الحجر بالاستحالة، يعني هذا الغير كان حجرا ثم استحال إلى صورة النوعية الأخرى غير الحجر كما لو استحال فحما، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. الحجر لا فرق فيه أن يكون صغيرا أو كبيرا، طاهرا أو متنجسا، منفردا مستقلا أو متصلا بغيره، كل ذلك لإطلاق الدليل. الدليل ما قيد بالطهارة ولا قيد بالانفصال ولا قيد بصغر أو كبر، مطلق الحجر صغيرا كان أو كبيرا، طاهرا أو نجسا، وهكذا سواء كان حجرا قل خالصا غير متصل بغيره، أو حجرا مطوقا بمعدن كالحجر مثلا المطوق بالفضة مثلا، لا مانع من أن يرمي بذلك. عقيق مثلا، عقيق ينطبق عليه عنوان الحجر وكان محاطا بشيء من الفضة فرمى بذلك، هذا لا مانع منه، هو شريطة أن يصدق الرمي بالحجر. أما لو رمى بخاتمه فلا يقال رمى بالحجر، يقال رمى بالخاتم، فحينئذ هذا لا يكون مجزئا. لا مانع من أن يكون متصلا بغيره محاطا بغيره، شريطة أن ينطبق عنوان الرمي بالحجر لا الرمي بغير الحجر كالرمي بالخاتم. قال ولا فرق فيه، هذا لا فرق كل لإطلاق النوع، ولا فرق فيه يعني لا فرق في الحجر بين الصغير والكبير، أيضا شريطة أن ينطبق عنوان الحجر والحصار، ولا بين الطاهر والنجس، ولا بين المتصل بغيره يعني المتصل بغير الحجر، لا فرق بين الحجر المتصل بغير الحجر المتصل بالفضة مثلا، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم، إذا رمى بفص الخاتم لو كان حجرا حرميا وغيره، هاي وغيره معطوف على المتصل، لا فرق بين المتصل وغيره يعني وغير المتصل، كما لا فرق بين الطائر وغيره وبين الصغير وغيره، لا فرق بين المتصل وغيره. طبعا لو كان حجرا حرميا، مو جايب مثلا عقيق من اليمن ويجي يرمي به مثلا الجمرة، لا لا بد أن يكون كما سيأتي، لا بد أن يكون مأخوذا من الحرم، واحدة من شرائط ومن واجبات الرمي أن يكون الحجر مأخوذا من الحرم، سواء كان من مزدلفة كما يستحب ذلك أو كان من غيره من حدود الحرم، شريطة لا يكون من المسجد كما سيأتي الآن راح نذكر إن شاء الله. هذا الأمر السادس. الأمر الخامس كان بما يسمى رميا، الأمر السادس بما يسمى حجرا، الواجب السابع حرميا، يشترط في الحجر أن يكون مأخوذا من الحرم. في رواية صحيحة قال خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك أدى. في بعض الروايات الأخرى حصى الجمار إن أخذته من الحرم أدأك، الحصى التي ترمى بها الجمار إن أخذته من الحرم من حدود الحرم أدأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يدأك. هذا صريح في عدم الإجزاء فيما إذا أخذ من غير الحرم، صريح في هذا الشرط، لذلك قال حرميا، الواجب السابع أن يكون الحجر حرميا فلا يجزئ من غيره، حرميا يعني مأخوذا من الحرم فلا يجزئ من غيره، لا يجزئ من غير الحرم كما عبرت الرواية، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، أن لا يكون مأخوذا من المساجد سواء من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف بمنى أو من سائر مساجد الحرم اللي موجودة في مكة وفي منى اللي داخلة في ضمن حدود الحرم، لا يجوز أن يؤخذ من المسجد، وذلك لعدم جواز إخراج حصى المسجد من المسجد، هاي مسألة مفروغة عنها خارج عن محل كلام، لكن تمنع من أخذ الحجر من المسجد، أما إذا رمى حجر المسجد فحينئذ يقع باطلا للنهي عن هذا الرمي والإخراج، والرمي عبادة فالعبادة تكون فاسدة بمقتضى النهي. قال فلا يجزئ من غيره، لا يجزئ من غير الحرم، ويعتبر فيه يعتبر في الحجر أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى من يعني من المسجد المقتضي هذا التحريم للفساد في العبادة. هذا الشرط السابع أو الواجب السابع. الواجب الثامن والأخير من الواجبات التي ذكرها المصنف هو أن يكون الحجر بكرا، والمقصود من البكر أن لا يكون قد رمي به في سابقه، أن لا يكون مرميا به الحجر حتى يصح الرمي به، لا بد أن يكون مرميا به لمرة واحدة، لكن رميا صحيحا، رميا صحيحا. إذا رمي به رميا صحيحا مرة خلص، بعد لا يجوز أن يرمى به مرة أخرى، لكن رميا صحيحا. أما لو رمي به رميا غير صحيح، كما لو رمى من غير نية، هذا الرمي ليس رميا صحيحا، لا مانع من أن يرمى به مرة ثانية. أو رمي به من دون أن يصيب، هو رمى أكثر من جمرة واحدة، من أكثر من حجرة، أكثر من حصات، واحدة من الحصيات لم تصب الجمرة، هذا الرمي ليس رميا صحيحا، ولذلك هو لا يتزه لذلك، لابد أن يعيد رميا آخر. هذا الرمي غير المصيب لا يخرج الحجر ولا يخرج الحصى عن البكر، هو يبقى هذا الحجر بكرا غير مرميا به، فيجوز أن يرمى به مرة أخرى. قال بكرا يعني غير مرميا بها، هذا تفسير للبكر، يعني شنو بكر؟ يعني غير مرميا بها رميا صحيحا. فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب، لم يخرج عن كونها أو لم تخرج عن كونها بكرا، هذا الرمي لا يخرج الحصات عن كونها بكرا، تبقى بكرا. هذا الواجب الثامن اللي ذكر المصنف. الشارح يضيف واجبا آخر كان ينبغي للمصنف أن يذكره، وهو الواجب التاسع، وهو التعاقب. لا بد من أن يكون رمي الحصيات السبع على التعاقب، فلا يجوز أن يرمي دفعة واحدة تمام السبعة، يأخذها بإيده مرة واحدة ويرمي رمية واحدة، فلو أصابت حتى لو أصابت جميع الحصيات الجمرة هذا لا يعد إلا رميا واحدا، لا تحتسب إلا رمية واحدة، لا بد من الرمي على التعاقب. الشرط هو أن يتحقق الرمي متعاقبا، يرمي مرة ثم ثانية وثالثة ورابعة إلى السابعة. أما الإصابة التي هي متأخرة عن الرمي لا يعتبر في الإصابة أن تكون متعاقبة، فلو رمى الأولى ثم بعد ذلك رمى الثانية واتفاقا كلتا الحصيتين أصابتا في آن واحد، هذا لا مانع منه، رمى الأولى على كيفه ثم رمى الثانية بقوة بعد ذلك فأصابتا في آن واحد، هذا ماكو مانع منه، طالما كان الرمي على التعاقب لا مانع من أن يحصل الإصابة في آن واحد. هذا الواجب التاسع اللي أضاف الشارع وما ذكر المصنف. لذلك قال الشارع ويعتبر مع ذلك كله، يعني مع كل هاي الأمور الثمانية يعتبر شيء تاسع، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، أن يكون الرمي متلاحقا متعاقبا، فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة. إذا رمى دفعة واحدة لكن أصابت واحدة بعد الثانية هذا لا يجزئ الاعتبار بالرمي لا بالإصابة، فلو كانت الإصابة متعاقبة متلاحقة هذا لا يجزئ إذا كان الرمي دفعة واحدة، بخلاف العكس، العكس يجزئ إذا كان الرمي متعاقبا والإصابة في آن واحد هذا يكون مجزئا. قال فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة بل يحتسب منها واحدة، هاي السبعة اللي كلها أصابت تحتسب برمية واحدة، ولا يعتبر تلاحق الإصابة، المعتبر تلاحق الرمي، أما تلاحق الإصابة فلا يكون معتبرا. هذا تمام الكلام في واجبات الرمي. ثم الشارح المصنف بعد ذلك ينتقل إلى مستحبات الرمي حتى ينتقل بعد ذلك إلى الذبح. أول مستحبات الرمي هو استحباب أن تكون الحصاة الواحدة مثلا برشاء، والحجر الواحد أن يكون أبرش. هذا أبرش يعني مختلف الألوان، يعني منقط، يعني مختلف الألوان. الحصاة الواحدة يستحب أن تكون مختلفة الألوان. الجمع هو البرش، البرش هذا جمع مفردة أبرش، و المؤنث مالته برشاء، أبرش برشاء مثل أحمر حمراء. الجمع مالته البرش، يستحب أن يكون الحجر من البرش. في رواية صحيحة لهشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش، خذ البرش يعني الملونة التي تختلف من حيث اللون. والمقصود من البرش هو قلنا جمع أبرش، الأبرش يعني مختلفة الألوان في نفسها ومختلفة الألوان مع غيرها، يعني لابد أن تكون حتى يتحقق الاستحباب، لابد أن تكون الحصاة الواحدة مشتملة على ألوان متعددة وهي تختلف عن سائر الحصيات الأخرى. فاختلاف الألوان يكون في نفس الحصاة الواحدة وبلحاظ الحصيات المتعددة، يعني الحصاة الواحدة مع سائر الحصيات الأخرى. ولذلك إذا فسرنا البرش بهذا المعنى، حينئذ بعد ما نحتاج أن نذكر شيء آخر، ما نحتاج أن نذكر صفة أخرى هي صفة المنقطة كما ذكر المصنف في غير اللمعة، وذكر غير من الأعلام في كتبهم الفقهية ذكروا استحباب البرش المنقطة، ذكروا صفتين: صفة الأبرش أو البرشاء، حصاة البرشاء، وصفة المنقطة. المصنف اقتصر على البرش فقط، جمع أبرش، من دون أن يذكر المنقطة. حينئذ نقول مقصودة من البرش مقصودة تنقط الحصاة الواحدة واختلاف لون الحصاة الواحدة مع سائر الحصيات الأخرى حتى يجمع الصفتين. قال: ويستحب البرش، يعني شنو البرش؟ يعني المشتملة على ألوان مختلفة بينها، يعني بين الحصاة، وفي كل واحدة منها، يعني مشتملة على ألوان مختلفة بلحاظ البعض مع البعض الآخر وبلحاظ نفس الحصاة الواحدة المشتملة على ألوان مختلفة بينها، هذا أولا، وفي كل واحدة منها، هذا ثانيا. يقول: ومن ثم، من هنا بناء على هذا التفسير للبرش، من هنا اجتزأ المصنف بالبرش عن المنقطة. بعد ما كدا يقول يستحب البرش المنقطة، لأن المنقطة دخلت في ضمن البرش، ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة، لا كما فعل في غيره، لا كما فعل المصنف نفسه في غيره، يعني في غير الكتاب، في غير اللمعة، وغيره يعني وغير المصنف، لا كما فعل غير المصنف ولا نفس المصنف في غير الكتاب في غير اللمعة، لا كما فعل في غيره يعني في غير الكتاب وغيره يعني وغير المصنف. هاي وغيره معطوف على ضمير المستتر في فعل، فعل هو هذا الفاعل، غيره هذا معطوف على الفاعل، لا كما فعل المصنف نفسه في غير الكتاب ولا كما فعل غير المصنف من الأعلام. ومن جمع بين الوصفين، اللي ذكر الوصفين معا، ذكر البرش والمنقطة، واضح يكون مقصودة من البرش خصوص الاختلاف فيما بين الحصيات، يعني المعنى الأول اللي ذكرناه، مو الاختلاف في نفس الحصاة الواحدة، لأن اختلاف الحصاة الواحدة ذكر فيه المنقطة، في المنقطة يغني عن المعنى الثاني، فنقول مقصودة من البرج خصوص المعنى الأول. يقول ومن جمع، يعني من الأعلام اللي جمع بين الوصفين بين البرج والمنقطة، أو نفس المصنف في غير الكتاب اللي جمع بين الوصفين، ومن جمع بين الوصفين من يعني منه، يعني المصنف في غير الكتاب وغير من الأعلام، من جمع بين الوصفين أراد بالبرج المعنى الأول، المعنى الأول يعني المشتملة على ألوان مختلفة بينها، وبالمنقطة الثاني يعني المشتمل على ألوان مختلفة في كل واحدة منها من الحصيات، وبالمنقطة الثاني. هذا المستحب الأول. المستحب الثاني أن تكون جميع الحصيات السبعة المرمي بها ملتقطة، أن تكون كل الحصيات ملتقطة بالتقاط المستقل. والغرض من هذا القيد هو أن يحترز عن الحصيات المكسرة بأن يلتقط واحدة كبيرة ويكسر الكبيرة إلى سبعة مثلا أو أكثر. هاي المكسرة لا تكون ملتقطة، الملتقطة هي خصوص الكبيرة. فحتى يحقق هذا الاستحباب لابد أن يلتقط سبعة حصيات دون تكسير. وقد ورد النهي عن التكسير في بعض الروايات، في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا. التقط الحصى، مو تكسر، مو تلتقط حصات واحدة وتكسر الحصات الواحدة، لا، كل الحصيات لابد أن تكون ملتقطة. التقط الحصى ولا تكسرن، هذا التعبير من المصنف تابع فيه الرواية، وكان بإمكانه أن يقول يستحب أن لا تكون مكسرة، لكن هو قال يستحب أن تكون ملتقطة. يعني شنو ملتقطة؟ يعني غير مكسرة. هذا منين جبنا ملتقطة غير مكسرة؟ من نفس الرواية، الرواية قالت التقط الحصى ولا تكسرن، يعني جعلت الرواية الالتقاط في قبال التكسير، هي نهت عن التكسير وأمرت بالالتقاط، التقط واحدة واحدة ولا تلتقط واحدة كبيرة وتكسر الواحدة الكبيرة إلى عدة حصيات. لذلك قال الملتقطة ويستحب أولا البرش، ثانيا الملتقطة. يعني شنو ملتقطة؟ قال بأن يكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة. هاي منفصلة حال من المأخوذة، مأخوذة حال الانفصال، مو مأخوذة متصلة مجتمعة ثم بعد ذلك تكسر، لا، هي تؤخذ منفصلة. مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز يعني المصنف بالملتقطة عن المكسرة من حجر، يأخذ حجر كبير ويكسر إلى عدة حصيات. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا، اللي موجود في المصدر الموجود في الوسائل منهن مو منه كما ذكر الشارع، اللي موجود في الرواية ولا تكسرن منهن شيئا بقدر الأنملة، بقدر الأنملة. هذا المستحب الثالث. المستحب الثالث أن تكون الحصيات المرمية بقدر الأنملة. المقصود من الأنملة هو رأس الأصبع، طرف الأصبع، هاي السلامية الأخيرة من سلاميات الأصبع بقدر الأنملة. ودل على ذلك بعض الروايات، مثلا رواية البزنطي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة مثل الأنملة. الرواية قالت مثل الأنملة بمقدار الأنملة، لذلك قال بقدر الأنملة، يعني رأس الأصبع. المستحب الرابع من مستحبات الرمي الطهارة من الحدث. يستحب أن يكون الرامي متطهرا حال الرمي، بأن يكون متوضئا أو مغتسلا غسلا يجزي عن الوضوء، أن يكون متطهرا متوضئا. هذا الأمر طهارة الرامي اختلف فيه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد على ما نسب إليه أو على ما نقل عنه، التزموا بوجوب أن يكون الرامي متطهرا، مو يستحب، يجب أن يكون الرامي في حال الرمي متطهرا، فيجب أن يتوضأ ثم بعد ذلك يرمي. ولعل الأعلام استندوا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: لا ترمي الجمار إلا وأنت على ظهر. واضح صريحة في المدعى تدل على وجوب أن يكون الرامي متطهرا، لا ترمي الجمار إلا وأنت على ظهر، لذلك التزموا بالوجوب، وجوب أن يكون الرامي متطهرا. في قبال ذلك المشهور التزم بعدم وجوب الطهارة من الحدث، بل الطهارة من الحدث أمر مستحب، واحدة من مستحبات الرمي، لذلك المصنف عد الطهارة من الحدث في جملة المستحبات، التزم بالاستحباب، وذلك جمعا بين هاي الرواية الصحيحة التي تكون ظاهرة في الوجوب وبين بعض الروايات الأخرى، رواية حميد ابن مسعود أبي غسان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا، مثل الصفا والمروة، إن طفت بهما على غير طهر أذأك. كيف أن السعي بين الصفا والمروة لا يجب فيه أن يكون السعي متطهرا، السعي لا يجب فيه الطهارة من الحدث، كذلك الرمي، إن طفت بهما على غير طهر أجزأك والطهر أحب إليه فلا تدعه وأنت قادر عليه. يقول: إن طفت بهما على غير طهر أجزأك، نعم يستحب، واضح صريح الرواية في استحباب الطهارة من الحدث حال الرمي تماما كما في السعي، فمقتضى الجمع بين الروايتين هو حمل الرواية الأولى على الاستحباب والالتزام بالاستحباب، لذلك التزم المشهور بالاستحباب. قال المصنف: والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور، يعني على المشهور، المشهور التزم بالطهارة من الحدث حالة الرمي. ليش التزم المشهور بالاستحباب؟ قال: جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها. الصحيحة قالت: لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، أي نهت عن الرمي من دون طهر، لا ترمي من دون طهر، الدالة على النهي عن، يعني عن الرمي بدونها، يعني بدون طهارة من الحدث، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم وبين رواية أبي غسان، رواية حميد بن مسعود أبي غسان بجواز اللي قالت: أن طفت بهما على غير طهر أجزأك، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر كذا علله المصنف وغيره. الشارح يقول: هكذا عللوا الالتزام باستحباب الطهارة حالة الرمي اللي هو رأي المشهور، لكن الشارح يقول: هذا التعليل فيه نظر، هذا الدليل ليس دليلا تاما، وذلك لأن الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم رواية صحيحة وتامة سندا، أما الرواية الثانية رواية حميد ابن مسعود أبي غسان أبو غسان، هذا حميد بن مسعود مجهول، مجهول ولم يوثق في الرجال، فهاي الرواية تكون ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة لا تقف بوجه الرواية الصحيحة الدالة على الوجوب، الرواية الأولى صحيحة دالة على الوجوب، على وجوب أن يكون الرامي متطهرا. الثانية صحيح تدل على عدم الوجوب، لكن ليست رواية صحيحة. فلا تعارض أصلا بين الروايتين حتى نقول بأن مقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب، لأن لا حجة لا يعارض الحجة الثانية، ليست بحجة، ليست خبر ثقة، ليست رواية صحيحة حتى تكون معارضة للرواية الأولى. لذلك الصحيح هو الالتزام بمضمون صحيحة أحمد بن مسلم، وهو وجوب الطهارة من الحدث حالة الرمي. فالصحيح هو قول الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد على ما نقل عنه. قال: وفيه نظر، هذا التعليل أو قول المشهور، قول المشهور فيه نظر، لأن المجوزة يعني لأن الرواية المجوزة الدالة على جواز الرمي من دون طهر مجهولة الراوي. الرواية المجوزة مجهولة الراوي، حميد بن مسعود مجهول، فكيف يؤول الصحيح؟ كيف يؤول الخبر الصحيح خبر محمد بن مسلم لأجل هاي الرواية المجوزة المجهولة التي لا تكون حجة؟ هذا الاستفهام الغرض من الإنكار والاستنكار، هذا التوجيه والتأويل ليس صحيحا. فنبقى نلتزم بمضمون الرواية الأولى، ومن ثم من هنا ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما إلى اشتراط الطهارة، والدليل معهم. الشارح يقول: الصحيح هو قول المفيد والسيد المرتضى من الوجوب، لأن الدليل إلى جانب هذين العلمين لا إلى جانب المشهور. ثم قال: ويمكن أن يريد طهارة الحرف. المصنف حينما ذكر هذا المستحب قال: يستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة. هذا اللي ذكر، ما ذكر الطهر من الحدث أو من الخبث لنفس الرامي، أن يكون الرامي متطهرا أو تكون الحصيات طاهرة. فعبارة المصنف صحيح، هي يمكن أن تحمل على الاحتمال الأول اللي ذكرناه، الطهارة يعني طهارة الرامي من الحدث، وذكرنا الأدلة وذكرنا المشهور، وفي قبال المشهور السيد المرتضى والشيخ المفيد. لكن أيضا يحتمل أن يكون مقصود المصنف من الطهارة يعني طهارة الحصيات، أن تكون الحصيات طاهرة يعني ليست بمتنجسة، خصوصا وأن البعض التزم بوجوب أن تكون الحصيات طاهرة ولا يجوز أن تكون متنجسة. ابن حمزة ربما في كتابه التزم بالوجوب، قال بوجوب أن تكون الحصيات طاهرة في قبال المشهور القائل بالإطلاق، وعدم وجوب أن تكون طاهرة سواء كانت نجسة أو طاهرة يجوز أن يرمى بتلك الحصيات. وذكرنا سابقا قلنا إطلاق الأدلة دليل على أن لا فرق بين الطاهرة والنجسة، هذا احتمال ثاني في عبارة المصنف. لكن الشارح يقول: الاحتمال الأول هو الأرجح وهو الأولى من الاحتمال الثاني. ليش؟ لأن المصنف لو كان يريد الإشارة إلى استحباب أن تكون نفس الحصيات طاهرة لما قال الطهارة، لقال الطاهرة حتى تكون وصف المن، وصف للحصيات. هو قال الملتقطة، هذا وصف للحصيات بقدر الأنملة الملتقطة الطاهرة، هو ما قال الطاهرة، قال الطهارة يعني طهارة نفس الرامي، أن يكون نفس الرامي متطهرا على طهر. سيكون الاحتمال الأول أرجح وأولى من الاحتمال الثاني. قال: ويمكن في قبال ذلك، في قبال هذا اللي بيناه، يمكن أن يريد يعني المصنف طهارة الحصى فإنه هو يعني طهارة الحصى مستحب أيضا على المشهور، أيضا المشهور التزم باستحباب أن تكون الحصيات طاهرة، وقيل بوجوبه، هذا قلنا ابن حمزة قال بوجوب أن تكون الحصيات طاهرة، وإنما كان الأول أرجح. أولا قبل إنما، من قال أن الشارع يلتزم برجحان الأول على الثاني؟ واضح، لأن هو أولا فسر العبارة بمقتضى الاحتمال الأول، ثم جعل الثاني قال ويمكن أن يراد، يعني هو من نفس السياق كلامه، من نفس السياق كلام الشارع، هو يشعر هذا السياق بأن الشارع يفهم المعنى الأول لكن يحتمل الثاني احتمالا في قبال الظاهر، في قبال الأول المستظهر. يقول وإنما كان الأول أرجح، ولذلك احنا عبرنا عنه بيمكن أن يريد، إنما كان الأول أرجح لأن سياق أوصاف الحصى لو كان هذا المستحب، هذا المستحب اللي الآن ذكر المصنف الرابع، لو كان المقصود منه وصف للحصى لكان السياق أن يقول، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة، أكو الطهارة خطأ، هذا هو نفس هذه العبارة، هذا أن يقول الطاهرة لينتظم مع ما سبق منها، لينتظم هذا الوصف مع ما سبق من الأوصاف. الأوصاف شنو السابقة؟ مثلا الملتقط، البرج، هاي كلها أوصاف للحصى، فحتى تكون هذا الرابع أيضا وصفا للحصى لابد أن يقول الطاهرة. هو ما قال الطاهرة، قال الطهارة، إذن هو يريد وصف لنفس الرامي لا للحصاة، لينتظم مع ما سبق منها، يعني من أوصاف الحصاة، ولو أريد الأعم منها كان أولى. يقول لو 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 كان مراده مو فقط الطهارة من الحدث، لا طهارة من الحدث ومن الخبث، لكان أولى وأحسن. ولو أريد الأعم منها، هاي منها يعني هاي متعلقة بأريد مو بالأعم، يعني ولو أريد منها الأعم كان أولى، هاي منها متعلقة بأريد، ولو أريد الأعم منها كان أولى. هذا اللي ذكر الشارح، فقط تعليق على كلام الشارح. الشارح قال وفيه نظر، لأن المجوز بناء على الاحتمال الأول المستظهر، المجوز مجهولة الراوي فكيف يؤول. هذا الكلام صحيح من الشارح لو لم يكن لنا إلا هاي الرواية مجهولة الراوي، لكن احنا عندنا روايات سابقة قرينا بعضها، هناك روايات دلت على أن جميع المناسك يجوز أن يؤتى بها من دون طهر إلا الطواف، لأن الطواف مشتمل على الصلاة كما تقدم، قرأنا بعض الروايات الدالة على أن كل مناسك الحج يمكن أن تكون من دون طهر إلا الطواف. فإحنا ما عندنا فقط هاي رواية حميد اللي هو مجهول التي تدل على جواز الرمي من دون طهر، حتى انت تستنكر وتستغرب تقول كيف يؤول الخبر الصحيح لاجل تلك الرواية الضعيفة. لا، احنا عندنا روايات اخرى، روايات صحيحة تدل على عدم لزوم ان يكون الرامي متطهرا، وبذلك يمكن ان يجمع بين تلك الروايات وبين الروايات الصحيحة المجوزة مو الروايات المجهولة، ولذلك نلتزم بمبنى المشهور القائل بالاستحباب ولا نوافق المفيد والمرتضى. مثلا من الروايات صحيحة معاوية بن عمار مرت علينا سابقا، قال لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه الصلاة والوضوء أفضل. هاي الوضوء أفضل في غير الطواف، بالطواف الوضوء واجب، لكن في غير الطواف الوضوء أفضل ومستحب طبعا، أما بالنسبة إلى غير الطواف فلا يجب فيه الطهارة. مقتضى الجمع بين هاي الرواية ورواية صحيحة محمد بن مسلم هو حمل الأمر الوارد في الصحيحة على الاستحباب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار. اللهم صل.